إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبتدئ بإذن الله مع كتاب نيل الأوتار. نسأل الله رفع علاه أن يشكر لكم ثباتكم وصبركم على طلب العلم، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. قبل أن أبدأ، إلى ما وصلنا، هل وصلنا إلى حديث من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفي في المحمل طيب الرائحة؟ طيب الرائحة، هل أخذنا هذا الحديث أم لا؟ طيب نبدأ. أنا حتى لو زدت حديثا ما يهم. حديث قال أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، أبو هريرة من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرده، يعني اختلف العلماء في هذا الباب على الاستحباب أم على الجزم والوجوب أو غير ذلك. الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، والذي أخرجه مسلم كان بلفظ: من عرض عليه ريحان فلا يرده، من عرض عليه ريحان فلا يرده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهكذا أخرجه الترمذي قال: إذا أعطى أحدكم الريحان فلا إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وجاء أيضا مرسل، يعني من طريق آخر من طريق حنان، وهو مرسل عن أبي عثمان النهدي. أبو عثمان النهدي قد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، إذا فهو الإرسال محتوم عليه. والحديث حديث من عرض عليه طيب فلا يرده، حديث صححه ابن حبان. وأيضا أخرج الترمذي عن ثمامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد الطيب. قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب أيضا عن أنس من وجه آخر في البزار قال: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الطيب قط فرده بأبي هو وأمي. وهذا كما قال الحافظ أن سنده حسن. وأيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه كان ما عرض عليه طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فليصب منه. وأيضا بوب البخاري لهذا بابا كاملا وقال: باب من لم يرد الطيب، وأورد فيه بلفظ: كان لا يرد الطيب بأبي هو وأمي. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن السنة قبول الطيب واستخدام الطيب أيضا، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في ذلك قال: إنه خفيف المحمل طيب الرائحة. والإنسان المسلم المؤمن زكي الرائحة، زكي الفعل، زكي القول، لأن المؤمن قد حفظه ربه جل في علاه وقد من عليه بالتلاوة وبالذكر وبالصلاة، فهو في هيئة حسنة وفي رائحة حسنة وفي فعل حسن وقول حسن وتقرب إلى الله جل في علاه بالصالحات والحسنات. فنرى بأنه لابد أن يكون على رائحة طيبة لأمور كثيرة. الأمر الأول أن هذا حال المؤمن، أن لا يجعل أحدا ينفر منه، وأنه دائما يكون مقبولا كشذا العطر، يعني يفوح، أو كالورد يفوح شذا في جميع أقطار المعمورة يجلس فيها. فالمؤمن دائما طيب، المؤمن دائما يكون طيبا، دائما يكون ذا رائحة طيبة، لأنه إذا قرأ القرآن اقترب الملك منه حتى وضع فاه على فيه، وهو ما دام يستغفر الله ما دام يذكر الله فمعية الله معه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فلا بد ان يكون على اعظم هيئه واحسن هيئه يحبها الله جل في علاه. فان الله طيب ولا يقبل الا طيبا، والطيب من الرائحه الزكيه التي يحبها الله جل في علاه، بل ورد في بعض الروايات ان الله نظيف يحب النظافه، وهذه من اعظم ما تكون حله للمؤمن. قال الله جل في علاه: وثيابك فطاهر. وقال: وخذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك ويكره عكس ذلك. ولذلك لما ارادت عائشه رضي الله عنها وارضاها غيره ان تمنعه من المكوس والجلوس عند حفصه، وفي روايه عند زينب رضي الله عنها وارضاها، قالت أكلت مغفير، وقالت أيضا لسودة: قولي له إذا دخل عليك أكلت مغفير. والنبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يكون كذلك يعني حاله عند نساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أكلت مغفير. كما قال: ما أكلت مغفير. ثم قال: والله لا أكل يعني عسلا كما عند مرة ثانية، من أجل أنه ما يحب أن تظهر منه رائحة تنكر على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة طيبة. فمن السنة عدم رد الطيب، لأن المسلم كما قلنا يكون في حلة خشيبة، وأيضا في هيئة طيبة وفي رائحة طيبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انه خفيف المحمل طيب الرائحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل البيت تسوك اولا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يحب ان تظهر منه وتفوح هذه الرائحه الطيبه. وفي الحديث الثاني قال، وطبعا هنا كما قلنا رد الطيب ليس من السنه، رد الطيب ليس من السنه، وان كان الرجل يعني يرى في نفسه انه ما يستطيع ان يتقبله، يعني لو المهم ان الا يرده، المهم ألا يرده. لو أخذ في إصبعي وحكها بالحائط لو نفع ذلك فلا يرده، لأنه ليس من السنة رد الطيب. وإن كان المعنى هنا أنه يتطيب به حتى تظهر منه الرائحة الطيبة، فإن أخذ وضعه في الحائط فما الفائدة؟ نقول الفائدة أنه أولا يكون قد تمثل بالسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يرده، فأخذ بالعموم احتراما وتوقيرا وتعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء عزه وكرامته وقيام رفعته يكون بعز التمسك أو بعظيم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل امرئ يعني قدره على قدر ما يحسنه ويتمسك به، فمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أعظم الناس ومن أعز الناس. فالنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين، وهو أعظم الناس فعلا عندما تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك: هو أطيب طيبكم المسك. وهذا رواه البخاري الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وفي رواية سألت عائشة رضي الله عنها وارضاه، قال محمد علي: سألت عائشة رضي الله عنها وارضاه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم. فما ذكرت الطيب المسك والعنبر. رواه النسائي أيضا البخاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب بالطيب والمسك والعنبر، وقال أطيب الطيب المسك، وهذا من أعظم طيب المؤمنين هو المسك كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وأن المسك والعنبر أيضا لهم رائحة زكية جدا، وكان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن لم يكن للمرء أن يتطيب إلا حبا في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى. أنس رضي الله عنه وارضاه قال: ما أحببت الدباء حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويتتبع الدباء في الصحفة. وأيضا أبو الأنصاري لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم تنحى ولم يأكل البصل والثوم وكان مطبوخا، وقد قال عمر: أميته بالطبخ. ومع ذلك وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل إني أناجي من لا تناجي. ومع ذلك فإنه لم يأكل وكف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحياك الله ورفع مقامكم جميعا. الغرض المقصود بأن السنة التمسك بالطيب، وأيضا أن تظهر من المؤمن الرائحة الطيبة، وهذه دعوة إلى الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه دعوة إلى الله. فأنت كلما كنت صاحب منظر أو مظهر طيب يؤثر في العامة، وكنت في هيئة طيبة قشيبة وفي رائحة طيبة ذكية، فهذا يؤثر في الناس، يدخل قلوب الناس سريعا. ولذلك كان عمر الخطاب يعني يوصي طلبة العلم أن يرتدوا ويلبسوا البياض من الثياب، ويكون فيهم الوقار والسكينة، والبياض من الثياب يؤثر في القلب. لذلك يعني كما قلنا من السنة أن يكون المرء على هيئة طيبة وعلى رائحة طيبة. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: إن أطيب الطيب، أو قال: إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا حديث رواه النسائي والترمذي، وقال حديث حسن. وقال الترمذي بعد أن ذكر الحديث طريقا أخرى عن الجريري عن أبي نضرة أو عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقال إلا أن الطفاوي لا قال لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا يعرف اسمه. وأخرجه أيضا من طريق ثالث عن عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وقال هذا حديث حسن غريب. وفي رجال إسناده عند نسائي أيضا مجهول، ثم بينه في إسناد آخر وفيه الطفاوي وهو مجهول. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قلنا يتطيب بالمسك والعنبر والطيب، وهذا الذي تظهر له الرائحة ويخفى لونه، وهذا السنة عند الرجال، لأن الرجال لا يحتاجون إلى المظاهر، النساء الرجال لا يحتاجون إلى المظاهر. وأيضا أحوج الناس إلى الرائحة الطيبة الرجال، لأنهم يحتكون بالرجال ويجلسون في المجامع، فيحتاجون أن تفوح رائحتهم الطيبة الذكية بين الناس، لا سيما إذا كان يتصدر المجالس، فلابد أن يكون كما قلنا بهيئة قشيبة وأيضا رائحة ذكية. فالرجل هو الذي يحتاج إلى أن يفوح شذا طيبه ورائحته بين الناس ليكون له القبول، أما المرأة فلا، حتى لو كانت في المحافل لا يجوز لها أن تظهر رائحتها بحال من الأحوال، لأنه قد ورد في بعض الآثار بأن المرأة إذا استعطرت ومرت على قوم فاشتموا رائحتها فهي زانية، وهذه مسألة عظيمة جدا. لما؟ لأنها داعية إلى ذلك. فهذه مسألة من باب الوسائل لا أحكام المقاصد، هذه مسألة مهمة جدا لأنها من باب الوسائل لا أحكام المقاصد. لذلك المرأة التي تتعطر وتذهب من بيتها، أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه اشتم رائحة امرأة وهي تذهب لتصلي، قال تريدين الصلاة؟ قالت نعم، قال ارجعي، وكانت قد صلت واشتم منها رائحتها بعدما ذهبت إلى العشاء الأخيرة، قال لها ارجعي فاغتسلي وأعيدي الصلاة. قال لها ارجعي واغتسلي فأعيدي وأعيدي الصلاة، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة الحق بأن طيبها يظهر له اللون لكن لا تظهر له الرائحة، لأنه داعية إلى أن يعلم الناس بوجودها، وتعلمون المرأة فتنة في كل المحافل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينا وأرشد إلى أن المرأة لا يكون لها من الطيب إلا ما ظهر لونه ولكن خفيت الرائحة، ولكن الرجال لأنهم يجلسون في المحافل والاجتماعات فالأولى بهم العكس، أن تظهر لهم الرائحة دون أن تكون اللون، لأنه لا يحتاج إلى ذلك. ثم قال باب الإطلاء بالنورة عن أم سلمة رضي الله عنها أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله، يعني أهلهم الذين يفعلون ذلك. فيها أمران، فيها طبعا مسألة سنن الفطرة، وقد تكلمنا عنها بإشباع، وتكلمنا على أن حلق العانة ونتف الإبط من سنن الفطرة، ووقت لها النبي صلى الله عليه وسلم توقيتا على 40 لا يزيد على ذلك. ولذلك ورد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه كان يطلي بالنورة كل شهر، في كل شهر كان يفعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان السند فيه بعض الضعف لكن كان يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت أطلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنورة، فلما فرغ منها قال يا معشر المسلمين عليكم بالنورة فإنها طلية وطهور. وأيضا قال إن الله يذهب بها عنكم أوسخكم وأشعركم، وقد فعل ذلك الصحابة الكرام، فعل ذلك أبو بكر وعمر وغيره من الصحابة الكرام تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب التنظيف، وأيضا من باب سنن الفطرة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك المرء. هذا ختاما لهذه الأبواب، ولذلك انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على أبواب صفة الوضوء، فرض الوضوء وسنن الوضوء وأركان الوضوء إن صح التعبير، الواجبات وأيضا المستحبات. قال باب صفة الوضوء، الوضوء بالضم وبالفتح، بالضم الوضوء هو الفعل، غسل المضمضة، غسل الشفتين، غسل الأذنين، غسل وغسل الوجه، غسل المرفقين، مسح الرأس، وغسل الكعبين، هذا الوضوء. الوضوء بالفتح وهو الآلة، الماء الذي يستخدمه، الوضوء الماء الذي يستخدمه المرء في استعمال رفع الحدث والتهيؤ للصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدليل على وجوب النية. إذن من واجبات الوضوء النية والحق بأن هذه المسألة مسألة خلافية، وهنا جزم بها كأنه رجح مع وجود الخلاف رجح بوجوب النية أنها شرط في صحة الوضوء. إذا قلنا بالوجوب هنا المعنى أنه شرط في صحة الوضوء، فمن توضأ وعزبت النية فلا يصح وضوءه بحال، لأنه اختل شرط من شروط صحة الوضوء. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هي قريب من الموسى أمجد، النورة هنا هي قريب من الموسى، شيء بالحجر. بس لو نجيب عن ذلك، النورة فكما قلت كأنها الموسى التي يستخدمها، أو المكنة، مكنة الحلاقة التي تستخدم هذه، نعم كالشفرة هذه كأنها هي التي تستخدم وهي النورة. وأما بالنسبة لسؤال أبي البراء قال لها أعيدي الصلاة، كان منهج أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن مسلم نهاها أن تخرج هكذا، ولأنها ستلفت المصلين إليها باشتمام الرائحة، وتعلمون أنه كان هناك من المنافقين من كان يؤخر نفسه فيصلي متأخرا من أجل أن ينظر إلى النساء أو يشتم لها رائحة، لذلك قال لها ارجعي فاغتسلي وأعيدي الصلاة. حديث النية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية إنما الأعمال بالنيات. قال: وإنما لامرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث عظيم، وهذا الحديث مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب. جاء هذا الحديث من طرق كثيرة جدا، من ما يعني من طرق عن أنس وعن أبي سعيد الخدري وعن غيره، هذه الطرق كلها ضعيفة، لم يصح طريق قط في الراوي الأعلى إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال علقمة ابن وقاص قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث كما قلنا قد رواه أصحاب الكتب المعتمدة. فقط الإمام مالك لم يخرجه في الموطأ فقط، وباقي الكتب المعتمدة قد خرجوا هذا الحديث. والعجيب أن الشيخين والنسائي رواه من حديث مالك، وفيه الأعمال بالنيات. وكذا أخرج ابن حبان من وجه آخر في مواضع تسعة من صحيحه. قال الحافظ أبو سعيد محمد بن علي الخشاب رواه عن يحيى بن سعيد نحو 250 إنسانا، ومع ذلك هو غريب، لأن طبقة منه واحدة تكفي، أنت تعطي الحكم لأقل الطبقات، طبقة منه وهو كما قلنا انفرد به يحيى بن سعيد، محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقال أبو إسماعيل الهروي عن عبد الله بن محمد الأنصاري قال: كتبت هذا الحديث عن 700 نفر من أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. وهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان ابن عساكر رواه من طرق عن أنس ولم يصح. قال: غريب جدا. وذكر ابن مندة في مستخرجه أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 نفس. قال الحافظ: تتبعتها أو تتبعها شيخنا أبو الفضل الحسين في النكت التي جمعها على ابن الصلاح، وأظهر أنها في مطلق نية لا بهذا اللفظ. والحق هذا حديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، كما قال النووي وقال غيره، حيث قال الشافعي وغيره قال: هذا حديث ثلث العلم، هذا الحديث ثلث العلم، لأن العبد كسبه بقلبه وجوارحه وأيضا اللسان، وعمل القلب هو الأرجح، وذاك يفتقر إلى هذه النية. قال: إنما الأعمال بالنيات. إنما هنا أسلوب حصر وقصر، إنما الأعمال بالنيات أسلوب حصر وقصر. والحق بأنه إنما الأعمال بالنيات لها تقديرات، وأنا سأوجز مع أني فصلت القول فيه جدا في البخاري، فالإخوة ترجع له، لكنني سأمر على مسائل مهمة فيه، وهي لا يصح المر عليها دون الإشارة ودون الفات إليها. قال إنما الأعمال بالنيات، المعنى إنما الأعمال بالنيات هناك لابد من تقدير. إنما الأعمال بالنيات، إنما وجود الأعمال بالنيات لا، هي وجدت، قام يصلي وصام، قام توضأ، قام اغتسل، فهي وجدت. يبقى أيضا التقدير لا يصح أن يقال إنما وجود الأعمال بالنيات، ويبقى إذن إنما الأعمال بالنيات لها تقدير، إنما صحة الأعمال بالنيات، هي لها تقديران، لها تقديران. التقدير الأول إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، هذا التقدير الأول. إذن لا يصح ولا تصح العبادة إلا بالنية، ولأن النيات هنا، لأن النية تميز العبادات عن العادات. فقام يصلي الظهر لابد أن ينتوي أنها ظهر، ولو لم ينتوي وأطلقها لا تصح له، حتى وعلى ما قال ولا تصح نافلة، لكنها تصح على الأدنى النافلة المطلقة، لكن لا تصح له سنة راتبة حتى لأنه لم ينتوي السنة الراتبة. وإنما الأعمال بالنيات أنه كل منين ما نوى. وأيضا في هذا الباب باتفاق العلماء في مسألة إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، أن النية شرط في المقاصد، شرط في صحة المقاصد، أما في الوسائل فلا، الخلاف ورد عن العلماء. ففي المقاصد كالصلاة كالصوم، فقالوا شرط، هي شرط في الصحة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات، إنما صحة العمل بالنيات. أما في الوسائل فقالوا لا، التخفيف فيها، النية المطلقة. ولذلك الأحناف لا يرون بأن النية شرط في صحة الوضوء، الأحناف يرون أن المطلوب، أن المطلوب أن يكون عطهار، أن يرفع الحدث فقط. والحق بأنه يفتقر إلى نية، لأننا سنلزمهم بلوازم هم يتمسكون بها. فنسألهم سؤالا، هل الوضوء عبادة؟ قالوا نعم. قلنا إذن العبادة، كل عبادة تفتقر إلى نية، كل عبادة تفتقر إلى نية. فإذا التقدير الأول إنما صحة الأعمال بالنيات، فلابد أن ينتوي أن هذا صوم من رمضان وليس كفارة وليس نفلا وليس نذرا، فلابد من تمييز عبادة عن عبادة، بإنما صحة الأعمال بالنيات. وأن يقوم يصلي العشاء لا يصليها فجرا ولا ظهرا بالنية، فإنما صحة الأعمال بالنيات. وأيضا قد نقول والتقدير إنما قبول الأعمال بالنيات، إنما قبول الأعمال بالنيات، وسنبين أن بين التقديرين تلازم. قال إنما قبول الأعمال بالنيات، والتقدير هنا بمعنى إنما قبول الأعمال بالنيات، والمعنى بأن العمل لا يقبل عند ربي جل وعلا إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول الصحة، وهي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على ما شرع الله جل في علاه، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع سبحانه جل في علاه. والشرط الثاني مهم جدا، وهو الإخلاص. الشرط الثاني الإخلاص، الشرط الثاني الإخلاص، والله جل في علاه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم سبحانه جل في علاه. فقد قال الله جل في علاه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله جل في علاه، فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله جل في علاه، ألا لله الدين الخالص. وقال الله تعالى محذرا من الشرك، قال لنبيه وهو سيد الخلق أجمعين وهو أكرم الخلق على الخالق، قال الله جل في علاه، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وأيضا قال عن الأنبياء جميعا هم أفضل الخلق على الإطلاق، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الصحيحين أن النبي قال أنا، قال الله تعالى، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى رأى الله به، ومن سمع الله به. وهناك حديث عام يدل على الجمع بين الشرطين، وأنه إن لم تتوفر فيه الشرطان بطل العمل ولم يكن مقبولا ولا صحيحا. ما الدليل على ذلك الذي جمع بين الشرطين غير قول الله عارف، من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. أبو البراء قال ما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا، نصر الوليد قال من عمل عملا إيش فين هي؟ أنا شفت أبو البراء نصير فقط. طب تحت بس نصير سبق، خلاص سبق بيع وكاش، ممتاز. والصحيح الحديث، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد، ده صحيح، هذا هو، هذا الأصل، وهو من عمل عمل ليس عليه أمرنا أيضا عمر فارس أيضا أتى به، فهذا صحيح، هذا صحيح. وحديث الى ما كان خالصا وابتغى به وجهه، لكن فيه شرط واحد هذا فقط، لما كان خالصا الاخلاص فقط، لكن هو اشمل الادله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كان الله في عونك شعدنان، يسر الله لك امرك فرج كربتك. الغرض المقصود بانه نقول هنا انما صحه الاعمال انما قبول الاعمال، ونقول بينهما عموم وخصوص او بينهما تلازم، فكل عمل مقبول لابد ان يكون صحيح، ولذلك اي عمل اجتهد فيه المبتدع لا يمكن ان يكون مقبولا، لا يمكن ان يكون مقبولا بحال من الاحوال، لانه لازم صحيح. لا يكون العمل مقبولا الا اذا كان صحيحا، وقد يكون صحيحا وغير مقبول. اذا افتقد الاخلاص وكان فيه التشريك بالنيه، او اذا جاء النص بانه غير مقبول، كالذي يشرب الخمر 40 كالذي يشرب الخمر لم تقبل له صلاه 40 40 صلاه، وايضا كالذي يذهب الى عراف او كاهن لا يصدقه لكن لا لم تقبل له صلاه، فاذا قد نقول بانه قد تكون صحيحه وغير مقبوله، لكن ان قلنا قبلت لابد ان تكون صحيحه، لا يمكن ان تقبل الا اذا كانت على الصحه. طيب، وهنا فوائد من قوله انما الاعمال بالنيات انما كل من نوى، فهذه فوائد ما توسعت انا فيه قولا قبل ذلك، والاخوه تعلم هو الكلام على قاعده الاندراج، وقاعده الاندراج قاعده واسعه جدا في هذا الباب، فنحاول قدر الامكان ان نوجز ما فيها ضوابط للاخوه الافاضل. من هذه الضوابط هي ان نقول كل عباده مقصوده لذاتها لا يصح معها التشريك، لا يصح معها الاندراج، كل عباده الا ما استثنى كما سنبين في الاستثناء. كل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته النور لي. كل عباده مقصوده لذاتها لا يصح معها التشريك ولا الاندراج، كالصلاه الخمس، كالسنن الرواتب، فهذه صلوات مقصوده لذاتها، فإن كانت مقصودة لذاتها فلا تقبل الاندراج، لا تقبل التشريك. أما الفريضة لأن الواجبات لا تقبل التشريك، وأيضا السنن الرواتب تنزل في مرتبة الفرائض لأنها لها توقيت مؤقت قبل صلاة بعد الصلاة، أيضا قد تصلى جماعة، أيضا أن السلام ما تركها سفرا ولا حضرا، أو كان السلام ملازما لها مواظبا عليها، فشابهت الفرض فقاربت حكمه، ولأن القاعدة ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه، ففيها دلالة واضحة جدا على أنها مقصودة لذاتها، فإن كانت مقصودة لذاتها فنحن نقول فإن كانت مقصودة لذاتها فلا تقبل التشريك. إذا كانت مقصودة لذاتها فلا تقبل التشريك، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. لذلك نحن نقول قاعدة الاندراج في النوافل المطلقة، يصح أن يذهب فيصلي تحية المسجد، ويصلي أيضا سنة الوضوء، ويصلي ركعتي استخارة، فالحق بأنه في هذه له أن يجمع بين النوايا، له أن يجمع بين النوايا في هذا. فإذا قاعدة الاندراج ضابطها الأصيل كل عبادة مقصودة لذاتها لا تقبل اندراج ولا تقبل أيضا التشريك، لكن يستثنى من ذلك بأنه قد تكون العبادة مقصودة لذاتها ويؤجر عليها المرء أكثر من أجر دون الاندراج، وهي تحية المسجد. تحية المسجد الأصل فيها هو شغل البقعة بالصلاة، ولذلك اختلف ما في هل يكفي فيها أن يصلي بوتر. يبقى إذن تحية المسجد قلنا بأنها المقصود بها هي شغل البقعة بالصلاة، فإن كان المقصود شغل البقعة بالصلاة هذه تندرج وحدها تحت الفريضة، لو صلى فريضة سقطت. لما؟ لأن المقصود شغل البقعة وقد شغلها، فيأخذ الأجر لكن لا يقال بالاندراج، لا يقال بأن هذا تشريك في النية، لا صح التشريك في النية، لكنه يؤجر عليها لأنه قد شغل البقعة بصلاة. مثال ذلك الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة، فغسل الجمعة المقصود منه تعميم الجسد بالماء وقد كان بغسل الجنابة، فينزل تحت غسل الجمعة لأنه المقصود قد أتى به، ويؤجر على رفع الحدث من المسائل المهمة أيضا في مسألة النية بأن نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. نعم، سنة الوضوء كما قالت أم مريا بأن الأصل فيها هي الصلاة بعد الوضوء، هذا على الحديث في هذا. فالحق أننا نقول إن كانت سنة الوضوء هي الصلاة بعدها كما قال له إني أسمع دفن عليك في الجنة، ماذا تفعل؟ قال ما توضأت وضوءا. هنا الشاهد لإقرار ما قالت أم مريا، الشاهد أنه قال ما توضأت وضوءا إلا صليت به، هذا عموم، إلا صليت به فريضة، إلا صليت به وترا، إلا صليت به تراويح، إلا صليت به سنة راتبة، إلا صليت به نفلا مطلقا، إلا صليت به استشارة استخارة، فيقع الجميع تحته، فيكون المقصود الصلاة بعد وضوء، يكون المقصود الصلاة بعد وضوء، فيصح في كل شيء. أيضا قلنا من فوائد نوع عمل النيات، نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير، قد يجمع، ولذلك الصحابة كانوا تجار نية، الصحابة كانوا كراما تجار نية، يعملون العمل الواحد بأكثر من نية، هذه فيها دلالة واضحة جدا على الفقه والفطنة في المسارعة بالخيرات والصالحات والحسنات. يكون نائما على سريري وله ما له من النوايا، رجل نائم على سريره يقول والله لو امتلكت ما تركت أحدا حزينا في الدنيا، ما تركت شابا إلا زوجته، هذا الرجل كتبت له حسنات الدنيا بأسرها، والمسألة توفيق من الله على فعلها. وأصل ذلك بحديث فيه شيء من الضعف، لكن الأدلة الأخرى تثبت ذلك في حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نية المؤمن خير من عمله، ولذلك عندنا حديث الترمذي عن أبي كبشة الأنماري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله المال والحكمة فهو يسلط الحكمة على المال، قال فيصل فيه رحمه، يعرف لربه حقه ويصل فيه رحمه، قال ورجل، فهذا بأرفع المنازل عند الله، سلط الحكمة على المال فعرف لربه حقه وأيضا وصل فيه رحمه، ورجل أعطاه الله الحكمة لم يعطيه مالا، فهذا قال لو أتاني الله مثل ما أتى فلان لفعلت مثل ما فعل فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة الرجال ما سرت مسيرا ولا قطعت ماديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر فهم معهم، قد شاركوهم الأجر في الجهاد في سبيل الله والسير لنصر الدين الله لفعلاء، حبسهم العذر، وقد وصفهم الله في الكتاب: إذا أتوك على تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدمع. فالحق بأن هذا حديث عظيم جدا في قول السلام الدنيا الأربعة نفر، قال فهم في الأجر سواء، فهم في الوزر سواء، فهنا نية المؤمن خير من عمله، فكلما كان صادق النية كلما أعطاه الله على من توى. لذلك قال العلماء من طلب الشهادة بصدق أنزل الله منازل الشهداء ولو كان على فراشه. فلو كان صادقا وطالبا للشهادة بصدق أعطاه الله جل في علاه ومنحه الشهادة بصدقه. ولذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعدما وزع له الغنائم، قال له ما بايعتك على هذا؟ بايعتك على أنزل ساحة الورى فأضربها هنا فتكون لي الجنة، قال أصدق الله أصدقك. فكان صادق النية مع رب جل في علاه فقابله الله جل في علاه. الرجل قتل 100 نفس، قتل 99 نفسا وكان صادق التوبة حقا، يبحث عن عالم يدل على التوبة، فقتل الجاهل بالمئة أو الجاهل أو لا الجاهل، أعوذ بالله من الجهل سواء من النساء أو من الرجال، جهل حقا، يحسبون أنهم ينصرون الدين وهم يعملون عدم نصرة، ما أريد خزدان، لكن يعملون عدم نصرة الدين من جهلين، من جهل الرجال أو جهل النساء. لو كانوا حكماء حقا لوضعوا الشيء فيه موضعي ونحن بين طرفي نقيض، إما غلو وإما دفو، ما في وسط عدول، كل منهم يدعي وصلا بليلة. أما الغلو يقول نصرة الدين حمية كالخوارج، وأما المرجاء يقولون لما الغلو ولما التشدد وإما الجولكة، ما خلاص سبق مسألة تمشي على ما على ما هي عليه. والوسط عدول، الوسط عدول. وهذا صراحة يستوقفني، تكلمنا بساعات طوال أمس على أعراض العلماء وعلى الذب عن العلماء، ثم بعد ذلك الأفواه تلوك. نعم لا بلا، كأنك تكلم القرب، القرب كأنك تكلم القرب، كأنها لا حياة لمن تنادي في هذا الباب. يا جماعة الخير افهموا، أنا حتى صدرت الباب قلت ذب النبي عن أصحابه العصاة قبل الذين أطاعوا الله، العصاة قبل الذين أطاعوا الله جل في علاه. فسبحان الله، لابد أن نفقه هذا الدين، له ضوابط، ونصرة الدين لها ضوابط. المسألة أنتم تمشون بالعواطف، ما ضاعت الأمة إلا بذلك. غزوة أحد الأصل فيها السير خلف العواطف. الشباب الصغار، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلوا علينا المدينة، نحوط بهم ويكون الأمر لنا ليس لهم. فقالوا الشباب فيهم عاطفة وفيهم جموح، فقالوا يا رسول الله أول غزوة معك ونحن ننتظرهم يدخلون علينا؟ لا والله، نخرج ونقابلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على قولهم ما ترى نبيا جبانا بأبي وأمي، كان أشجع الناس علي بن أبي طالب، وتعلمون شجاعة علي بن أبي طالب. ماذا كان يقول؟ قال يقول لو حمل وطيس كنا نتقي برسول الله. إذا حمل وطيس ما فيش الشجاعة هنا عند رسول الله. الكل فر من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يمينا ويسارا وأماما وخلفا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف وحده يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ومع ذلك لما قالوا لبس اللأمة وأراد أن يخرج، فتراجعوا، وهنا حيث لا مرجع، تراجعوا فقالوا نحن ألجأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج. فرجع فقال رسول الله على ما قلت نبقى في المدينة. قال ما كان لنبينا أن يلبس اللامة ثم يعود. عاطفة، ونحن لا ننكر العاطفة ولا ننكر الحمية ولا ننكر حب الدين ولا ننكر الغيرة على الدين، لكن لها ضوابط لن يقبلها ربنا. يا جماعة الخير، كيف أنتم طلبة علم؟ سأموت أنا كمدا ممن يدعي الطلب وهو لا يفقه كيف يكون طالبا للعلم. ماذا فعلوا؟ سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. أليس هذا من الدين؟ أليست هذه طاعة؟ أليس هذا ذكر الله الذي فعلاه؟ أما قال الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه؟ حدث ولا ما حدث؟ ماذا حدث من ابن مسعود؟ قال سبحان الله أنتم في خير كأنكم في الجنان، صحيح ولا أنكر؟ أنكر، ده أنكر إنكار أشد مما يكون. قال أنا أضمن لكم حسناتكم وعدوا سيئاتكم، عدوا سيئاتكم وانتم في المجلس تقولون والرجل الفلاني فعل كذا، والثاني يقول طب انا اتزوج رجل بيلعب تنس افضل اتزوج برجل بقى متصدر او شيخ. يقال انا سمعت باذني من كثير من النساء عندهن، انا ما اقول عتها مغولي، لكن عندهم ضعف ايمان وضعف علم، لا اقول اكثر من ذلك. لكن لما يقال هذا الباب، انا يعني البعض قال لي هذا، فقلت له طيب خلاص خلينا نقف عند هذا الشيخ أو هذا العالم الذي زل، والله أطلعك أنت عشان يختبرك ويفتنك بالزل هذا، يفتنك ليرى أنت من النبل أم من الخسة. هو ما أراك إلا ليفتنك، ليرى كيف تتعامل مع عباد الله، فيتعامل معك مثل ما تعاملت مع عباد الله، فأطلعك عليه. فتقوم أنت الآن لتبين لربك ماذا ستفعل، لأنك لو عندك فطنة وعلم وذكاء ماذا تفعل؟ تقول أنظر ماذا يريد الله مني هنا ماذا يريد. وأنا ساعتين قلبي خرج وأقول ودخل النبي على عائشة وما نزلت آيات البراءة، وقال لها ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فإن الله فاستغفري فإن الله سيغفر لك، وإن كنت براسة. شوف انظر، أنت المفروض تقف في إشارة خطر أمامك، ماذا أفعل؟ ماذا يريد الله مني في هذا الموقف؟ فطبعا ما هنا اختبرك الله بهذا، فجاء هذا يطعن وينزل ويلغ في عرض هذا الرجل ليرفع الله عنه خسيسته
وزلته بغيبتك عليه وبشدة الكلام عليه، فيرفع الله عنه بالحسنات التي أخذها منك ويبقى سالما عند ربه، وتغوص أنت فيما غصت فيه. ثم بعد ذلك يقال لك أيها الجاهل تعالى أنت بقى إيش اللي عندك، أو الجاهلة اللي قالت لا أنا أريد رجل بيلعب تنس، بس يكون حاطط ما اسمها التي لا تسمى حلقة الرأس ولا بندانة، ممتاز البندانة بس تكون على رأسه، ما تكونش نزع الحاجة بالله كلمك، تكون مرفوعة شوية، نعم هكذا. طيب فنقول تعالى لاعب التنس هذا كيف يومه، كيف يومه، تعال نشوف العالم الذي زل أو الشيخ الذي زل كيف يومه. صلاة الفجر في جماعة، أذكار الصباح، يقرأ القرآن، يقرأ السنة، ثم يأتي الظهر فهذا في جماعة فيصلي أمام الناس، يصلي العصر، يصلي جماعة. طب لعب التنس في التدريب، بالتدريب جاءت الصلاة، لا التدريب اللاعب عبادة ويقدمه صحيح، ثم بعد ذلك في الليل يذهب يسهر، يسهر مع من، مع من، وهذا الرجل الذي زل بالليل ماذا يفعل، يقرأ، يطالع صح، يراجع، قل لا يفعل شيئا، يكف شره عن الناس، إنما الثاني جالس في المقهى يسمع لهذا ويشرب هذا، طبعا كل ده لعب التنس. طيب الثاني ضاقت عليه الأمر، ذهب يقترض، لعب التنس ماذا يفعل، إلى البنوك، السيارة، ما تبع السيارة بدي غير السيارة، السيارة كيف يغيرها، يتعامل منه، شوف انظر، شوف شوف الجهل المطبق والمركب، جهل مركب مع غباء مستحكم، مع أنا ما 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 أقول مع عدم ديانة، لا هي دي غيرة على الدين، لكن هذا خطأ مبين، هذا جهل. انظر ما أمس تكلمنا على أن العلماء إيش بحار ولا أقدار، طب الأقدار ماذا تفعل إذا بلغ الماء قلتين ما يحمل خبث، أين الديانة في هذا الباب، أين الديانة؟ فأنت لك أعراض العلماء، أو أنا 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 سألتني أخت صريحا وكلمتني عن رجل من أهل القرآن، فقلت لها إياك احذري، أنا أحذر أخشى صاحب القرآن، أنا والله أرتجف منه ولا يقع إلا متكئا، فإياك وحذاري، أنا لا أنفي الزلل ولا أنفي الخطأ، بل قلت ابن تيمية قال تصريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، قال ذلك ولا ما قال، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن تيمية ولا يشترط في الولاية ألا يفعل الكبيرة، مش الصغيرة، الكبيرة، لكن بشرط أن يتوب منها. عليكم السلام وبركاته. عجب عجاب في هذا الفهم، عجب عجاب، فهنا الله تعالى ابتلاك بذلك ليرى ماذا تفعل، لأنه جزاء وفاقا وأجرا طباقا ستعامل. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وما وكيف تفعل بعباد الله يفعل الله بك. فالحاصل نحن نقول لابد بروية نقف، نقف وقفة تامة ونقول ما الذي يحدث، زل نعم، تعالى في أمران عندنا الآن أمام الله جل وعلا، أمران منكر لابد من إزالته، أو ثلاثة منكر لابد من إزالته، الثاني نصيحة لابد من إزدائها، الثالث ستر يحبه الله لابد من إرخائه. ما الفائدة أن نجلس، نجلس على المصطبة، احنا بقى عندنا العوام عندنا في مصر اللي هو اسمه الدهليز بيسموه عندنا بقى العوام جدا يسمونه الفسحة، والرجال ما اللي هي الدكة والمصطبة دي، هذه للنساء مش للرجال، فهم شفرشوا الملاية وابتدت الجلوس، كان الجلوس جلوسا جلوسا مرتاحا فيه ما فيه من النسيب العالي، ويبدأون في الأكل. طب لا لا يعني إن كان سين أو صاد أو نون أو عين من أهل العلم أو غير أهل العلم، زلة وهذه الزلة قد ظهرت، ماذا نفعل فيها؟ واحد يكفي ليراجع وينكر وينصح ويخفيها ولا تظهر حتى لا يتجرأ أحد، لكن تأتي بقى واحد، لو قلنا امرأة وقعت في مثل هذه الزلة، يا جماعة الخير أنتم أناس، أنا خلاص قلبي احترق، حزنت حزنا تاما فقط للجهل، أنتم تعيشون مدة طويلة تطلبون العلم، أنا امرأة سأقولها صراحة لأن الحمد لله غير معروفة والإخوة كلها تعرف ذلك وتشهد، وأنا في الدورة العلمية بعثت إلي قالت لي إني تصريحا لا تلميحا زنيت برجل، وكلما أراه يعني ما أستطيع أتمالك نفسي وأذهب إليه ماذا أفعل، وبكت بعثت برسالة بكاء وتقول أبكي ليلا نهار ماذا أفعل؟ فقلت من تاب تاب الله عليه. ورب العزة سؤالك هذا دل على حياة قلبك وأنت رفيعة القدر. فأنا نصيحتي المكان الذي هو فيه لا تكوني فيه. عزلي. سمعت الكلام. الأسبوع اللي بعده جاني أخ قال أريد أتزوج هذه الأخت. ولا نعمل أخ نبيل ونادر، ولا نعمل أخت، ولا نعمل أخت. الذي يزل هو طبيعة البشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا رفيعا ظاهرا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فإيش فيغفر. هذه لله. المشكلة، كل المشكلة الجهل. طلبة العلم يعاملون الناس على أنهم أرباب، لا يعاملونهم على أنهم بشر. وزللهم معلوم، ده هم في الداخل لو وجدوا أنفسهم أرفع من الذي زل، هذه زلة كبيرة. هم في داخلة أنفسهم إذا رأوا أنهم فوقه بأنهم قد حماهم الله من المعصية ووقع فيها، فهم في زلل، هم في زلة عظيمة قلبية لا يعرفونها. لذلك الذي يتعب الإنسان الجهل. لو تعاملنا مع كل شيء ببصيرة وبعلم لنجى الناس ونجونا جميعا. لما حدث هذا بيننا وفي وسطنا سلط الله علينا غيرنا. وهذا الحق لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال ألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضته، اشترط الله إلا أن يستبيح بعضهم بيضة بعض. أمس ضربت أمثلة كثيرة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة العصاة كيف، وهذا باب آخر اسمه باب اتجاه الأمة نحو العصاة كيف يفعلون. وكما قلت أنا لا يمكن أن أشكك في النوايا، هناك محبة، هناك نوايا طيبة، هناك إرادة للمحافظة على الأخوات مثلا. أيضا هناك من قالت لي طب الأخوات، قلت الأخوات لما يتصلن به، خلاص معوج، لما يتصلن به الله ما تجلس في بيتها، ولما تتصل ليه؟ تريد إجازة؟ لا ما في، روح الحيطة اجلس بجانب الحائط، ماذا تفيدك الإجازة؟ وأنا أستغرب جدا أيضا من الذين يجيزون بأموال، هذا مال حرام أصلا، مال الإجازات هذا حرام، الذي يدفعه آسم والذي يأخذه أكل حرام، أكل حراما. فالعجب، كل العجب من هذا الباب تعليما. وبعد ذلك هل نريد أن نشاهر بالناس؟ ثم أنا جاءني سؤال مهم جدا أنا أجبت عليه، وأجبت عليه سريعا. تعبت جدا من خسة فعل، لأن أنا لا أحب الخسة، لكن السؤال كان فيه نقاط ثلاثة. رجل أو شيخ أو رجل عالم أو رجل طالب علم أو رجل قل محفظ، امرأة دار بينها وبينها حديث أراد أن أتزوجها، ففي نقاط ثلاثة في السؤال الذي أتاني. أولا امرأة أراد أن يراها، إن كانت جميلة تزوجها وإلا فلا يتزوجها، وهذه ليس فيها شيء. قال انظر إلى عين الأنصار فإن في عينهن شيء. قال انظر إلى مدعوك لنكاحها، إن كان صادقا، أنا أتكلم الآن على الصدق، لأن حسن الظن بالناس هو أصل شيء نفعل به، هذه نوايا حسنة. طيب الأمر الثاني قال تزوج بالسر، وأنا صراحة تعبت من الجهلة. يعني امرأة دكتورة في الجامعة أو يعني شرفت على الدكتوراه، فبتنقل من الدكتور قالت له زواج السر، فقال ما زواج السر؟ فقال لها توفرت، قالت له، شوف هي دقيقة بالفهم، توفرت فيه شروط. ما هي الشروط؟ الولي والشهود. قال هذا ليس بزواج. طب من الذي نصبه دكتور في الجامعة هذا؟ من الذي علم؟ أنا أريد أفهم بتوع الكنافة، ما هي أنا أريد أفهم. طب قل هذا زواج صحيح لكن العرف يأباه، فيه ما فيه من المآخذ، لأن مقاصد الشريعة ممكن تكون غير متوفرة، لكن يقول ليس بزواج، دلالة على الجهل. لما تدخل فيما لا تحسن؟ لما تتكلم فيما لا تتقن في هذا الباب؟ وزواج السر قال فيه عمر بن الخطاب، قال لو رأيت تزوج زواج سر لنكلت به نكالا. وأنا شرحت قبل ذلك زواج السر، وقلت المسألة لا إشهار. وزواج السر احنا بنتكلم فيه ده، هو قال لها لا أعلم زوجاتي، هذا السر. والإجماع على أنه ليس شرطا أن تعلم الزوجة الأولى بالزوج الثاني ليس شرطا. هذا أول شيء أهو من خرمت فيه القاعدة، ليس شرطا، بل هناك شرط أن المرأة تعلم عشان تقول لا طلقني وتفسد الحياة. الإخوة كثير من المغرب اتصلوا بي يقول عندنا عنوسة قاتلة والنساء على مشارف الفتنة وأنا ممنوع من الزوج الثاني، لكن عندي طريقة في التحايل لأتزوج. قلت له وجب، وجب عليك اتخاذ هذه الطريقة. يقول بالوصف هكذا، عنوسة زائدة والفتنة أقرب ما تكون للنساء. أنتم لا تفهمون ولا تفقهون كيف تعيش المرأة خلوا إن أرادت رجلا أو إن كانت تميل لرجل تريد زوجا، تريد حلا وبلا. لا تعرفون كيف تئن المرأة لو في رحمة في القلوب لفهموا ذلك. فليس شرطا، ليس شرطا أن تعلم الأولى بالزواج من الثانية. هذا أصل في هذا الباب. ثم بعد ذلك لما قال في السر، طبعا الانكارات كلها جاءت بقى انكارات في السماء، هو رجل دكتور في الجامعة في الشريعة بيقول هذا ليس بزواج، هذا تضع فوق شجرة طيب وتضع بجانبه الموز، وتعرفون بعد الموز ايش يحدث؟ لا يحدث هذا، لانه تكلم فيما لا يحسن. قل هذا زواج قد توفرت فيه شروط والاركان والعرف يأبى. قل مقاصد الشريعة تأبى، تأبى هذا الزواج لان فيه ما فيه من المفاسد. قل ذلك علميا، لكن تقول لا هدمت الزواج كلية، خطأ مبين، خطأ مبين. زواج السر معناه أنه فقد ركن من الأركان، لا ولي ولا شهود، كأنها تزوجت نفسها أو تزوجت بلا شهود، أو قالت كما يحدث في الجامعات الآن تقول وهبت لك نفسي فأقول قبلت وبالبركة، وكل ذلك زنا، هذا زنا. لكن هذه الثانية، الثالثة شوف بقى الكلام، الثالثة امرأته اطلعت على الزواج فقال لها أنت طالق، طلق. أولا أصالة هو له أن يطلق، له أن يطلق، لا أحد يجبره على الحسن طلق امرأته. ماذا فعلت؟ قالت هنيئا لك بالخلافة، فرحت أن زوجها صار خليفة، هو حملها محمل آخر. قال أو تشمتين في علي، أنت طالق، الله له حكم في ذلك. هو الآن هي تقول والله ما قصدت، خلاص ما أريدك، طلق. وكانت طلقة الثالثة وذهبت، لكنه كان كريما جوادا فبعث إليها بالمال الوفير فأخذته فبكت وقالت هدية إيش متواضعة من حبيب مفارق. لما سمع الكلام كان رقيق القلب طيب المشاعر، قال لو لم تكن الثالثة لرددتها، لكن طلق الله تعالى قال الطلاق مرتان، فهو له الطلاق. طيب دعك الآن مما سيأتي في الكلام، له الطلاق. كل هذا السؤال هو جاي، كل هذا ليس فيه مأخذا إلى الآن، ليس من مأخذ إلى الآن. ولذلك أنا صدرت الباب بإجابتي، لابد أسمع من الطرفين عشان أعلم. ثم بعد ذلك ماذا حدث؟ هو طلقها لأن امرأته عرفت، فقال لا امرأتي عرفت، لا أنا مش أخرب البيت، كأنه بيتكلم بمقصد الشريعة. هو الآن لا يمكن أن أبني قصرا وأهدمه، إيه أبني قصرا وأهدمه مصرا، ما يصح. يقال له طب لما تقدمت إلى هذا الباب؟ يقال له أنا سأبين بس المأخذ اللي عليه أنا أخذته وأنا تعب قلبي منه. ثم قال لها أنت لا تفهمين، أتحسبين بأنه أنا ممكن أخرب بيتي من أجلك أنت؟ مقاصد الشريعة هو بيتكلم فيها الآن، مفهوم؟ مضطر، ولا أحد يستطيع يتكلم في هذا الباب ولا أرد، لكن الجهل كثر. تأتي بقى للطمة، قال لها أنت ما دمت تزوجت في الثالثة تستطيعين أنك تزوجي 50 مرة. مش هذا السؤال؟ صح كده؟ أنا أرى أن هذه خسة في التعامل، وما أرى أحدا يعني هذه خسة في التعامل، وفيها أيضا سوء أدب مع المرأة، وفيها عدم الإحسان في التسريح، فإمساكه بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا السؤال الذي أتى وأنا أجبت بذلك وقلت خسة أنا لا أرضاها بحال من الأحوال، لكن هنا هذه الأمور أنا أريد الآن أفهم ما في هذا السؤال للحرب الشعواء على المشايخ والعلماء، وهؤلاء ألسنة فقط، وهؤلاء منافقون، وهؤلاء في معارب، ولاكت الألسنة الكلام في العلماء، ونحن ساعتين نتكلم في الأعراض ولغة في الأعراض، وقلنا بأن الأمة مرهونة بالعلماء، ساعتين كنا نتكلم في ذلك، وحسبوا أن أنا بحارب، أنه خرج من قلبي، والنرفزة كانت فقط هي الحدث المقام احتاج إلى ذلك. فقط، لاننا وجدنا انا حتى في اخت سالتني بينت لها الكلام ده، قلت لها الان انتم في ايش؟ الوسط الملتزم كله في ايش الان؟ لا يعلم به شده، لا يعلم بها، ما راوا شده مثل هذه الشده، صحيح؟ فقلت لهم السبب شيء واحد، ابتلاهم الله جل في علاه، فماذا فعلوا؟ وقعوا في جاء الشباب الذين يفقهون سبوا المشايخ، سب في المشايخ وسب في اراضي المشايخ وقطح في نوايا المشايخ وتجهيل المشايخ، ويقول واحد طلع كتب 15 بيت لست بشيخي، اما هو ايه؟ كان امك لست بشيخ، فهمت؟ لست بشيخ ليه ده؟ ايش اللي بيحدث هذا؟ ما الذي يحدث؟ انت ما جلست تربيت على يدي سنين طوال؟ اما علمك وانت جاهل تعرف كيف تتوضأ؟ اما علمك حرفا من قرآن من كتاب الله كنت تبكي وانت تقراه عندما علمك اياه؟ يا اخي زلم، وقع، سقط، حاطب وقع في كبيرة، عثمان فر يوم الزحف، الغامدية زنت، حدث ولا ما حدث؟ ماعز زنى، عقبة ابن ابي معيط شارب الخمر، ابو محجن نصر الله به الدين وكان شرابا للخمر، حتى سعد لما رأى منه حسن العمل في الدين ماذا قال؟ والله لا اجلدك في خمر مرة ثانية، قال لا والله لا اشربها مرة ثانية. فهذا عجب عجاب. فلما حدث هذا وحدث التجرؤ على الأعراض، ماذا حدث؟ أنزل الله عليهم بأسا لا يعلم به إلا الله رفعه. فأنفسنا نحن جهل، ما عرفنا كيف نتصرف. طب لما ما نعرف نتصرف ماذا نفعل؟ نرجع للعالم. أما قال الله جل في علاه، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر من العالم والذين يستنبطونه منه، إنما الأعمال والنيات. قلت النية الصالحة هنا، هذا سبب الكلام، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، فهذه أيضا من فوائد النية، وإن كانت النية يؤجر عليها، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد أبدا، لو لم يكن فيما تفعلون إلا أنكم ستقعون في قول الله جل في علاه إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا، ماذا قال؟ لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ها؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا. الغرض المقصود أنهم سيقعون تحت الآية، أبوا شاءوا أم أبوا، شاءوا أم أبوا سيقعون تحت الآية. وأنا ما أدري، كل ما كان هو اللي قيل كان التسلية، كنا نتكلم عن ابن تيمية ومن ذب عنه، وعن الشافعي من ذب عنه، وعن ابن عيان، كان إيش؟ عاطفة، فقط عاطفة وجهل، عاطفة وجهل. ولو أرادوا دينا حقا لترسموا خطاه، لأنني صراحة سأقدح أقول لا يريدون دينا، لا 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 يريدون دينا. لما؟ لأن ابن مسعود قال ذلك قبلي، فأنا سأترسم خطى ابن مسعود. قالوا له يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، فرد عليهم كذابين ما أردتم الخير. قال وكم من مريد الخير لم يبلغه، لأنك لو أردت أن تبلغ الخير رسمت طريقه الصحيح ومشيت فيه، ترسمت الطريق الصحيح. شوف الشيخ أمجد يقول من أعلمني حرفا كنت له عبدا، رحم الله من قال ذلك، رحم الله من قال ذلك، ورحم الشعبي ورحم شعبة ورحم علماء أنا وشعبة. أتي لرجل مجهول لا أحد يعرفه، حافظ منه حديثا كل يوم يذهب إليه يقول حدثني بهذا الحديث، امرأة قرأت على هذا المحفظ مثلا وهذا الشيخ القرآن كله وضبط لها مخارج الحروف وضبط، زل أساء أخطأ حادة، أنت أو أنت اضبطي اعوجاجه، ما استطعتي كفي وتوكلي على الله، ثم ذلك اذهبي لمن تسترشدين بعلمه ودينه قولي له انصح بحيث لا تشيع الفحش. لكن ننزل يلا هاتي البنات النهاردة، ايه في حفلة كلام الان، تعال يا ماما، ميدو تعال حبيبي، انت ما سمعتش حصل كذا وكذا، ميدو مجايبة تعال حسن انت ما سمعتش، وكلها بقى سيدي بيقول لي اقول لك انه مش موجود. وبعد ذلك ماذا يحدث؟ يحدث ما لا يحمد عقباه، بعد ذلك يحدث ما لا يحمد عقباه. لا احنا لازم نرجع نتربى تاني، انا بتكلم عن نفسي فقط، بقول للإخوة والأخوات نحن طلبة علم، المفروض لا يخرج منا نحن هذا المفروض. فنحن نعمل ايش؟ عندنا امران، انكار ومنكر، وجب انكاره وجب ضبطه. والامر الثاني المهم جدا هو ايش؟ النصح، النصح له هو حتى لا يضيع. يا جماعة الخير قال الله تعالى فقول له قولا نريد الا يضيع. نحن لسنا اربابا عليه، لا ننظر الى فعله باننا ارباب، لا، نحن ننظر الى فعله باننا عباد مثله، فننظر له بعينين، بعين شرع وبعين قدر. بعين الشرع اقول حرام، هذا الفعل حرام، اتق الله، ولا بد من الوقفة مع نفسك، وارجع تب يتوب الله عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لو ألممت بذنب استغفري فسيغفر الله لك. والعين الثانية عين ايش؟ عين قدر، اقول الحمد لله الذي عفاني مما ابتلى بي غيري، لانك لو كنت تقول ذلك تعييرا ستقع. ما عير احد بذنب الا وقع فيه والله ولو قبل الممات في هذا الباب. فهذا الأدب الجم الذي يعمل، والمسألة مش مسألة قصص وتلاك بالألسن. وبعدين أصلا المسألة التي قيلت: هل سمعتم الطرف الثاني أم لم تسمعوا؟ هل وضح ولا لم يوضح؟ كما قلت، الذي أخذت عن المسألة بأسرها خسة التعامل، ليس هناك تسريح بإحسان، وإن كنت لا أوافق على أنه سرح، المفروض أن الرجولة والشهامة تأتي بقى. أنت أخفت عن زوجتك حتى لا تفسد، إذا عرفت تصرف أنت بقى، كن رجلا الآن، قل لها: لا أظلم، واتق الله ربك أختك، وتحتاج إلى ذلك، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، وتصل إلى ذلك، بدل ما هو غفر الله له لو فعل ذلك لا أراحنا مما نحن فيه. ونحن ساعتين نتكلم عن أن الغيرة وأصل الغيرة، الغيرة على أعراض الأخيار. صاحب القرآن لا يقع إلا متكئا، والحق أن أقول قد يكون من المنافقين، قد، لكننا لا نقول بأنه، ولذلك لابد أن نرى في سيرته، لابد أن نرى من هو، ماذا يفعل، يعني في أوقاته إيش بالضبط، لأن القرآن المحتفى هي التي ترجح لك في حسن التعامل. لكن الأصل الأصيل أننا نسكت عن ذلك ونكف عنه، ونوكل رئيسا عالما طالبا علما متقنا يحل هذا الإشكال فقط، والكل يسكت، والكل يسكت. لكن الكل يتكلم هكذا كالنساء، كلها صرصرة صرصرة، وبعدين بعد الصرصرة بعد الانتهاء: سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نعم، تكملة الكتاب. وبعدين ارجع للموضوع، لان الموضوع هذا موضوع مهم جدا، لان الموضوع فيه ادب، والادب هذا من الدين. اجعل ادبك ملحا، واجعل علمك ملحا، واجعل أدبك دقيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، وقلنا: نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قلنا هناك أعمال مستثناة من هذا الباب، أعمال لا تحتاج إلى نية، أعمال لا تحتاج إلى نية وفيها الأجر، وهذه التي يكون خيرها متعدي، خيرها يتعدى، يكون الخير هنا متعدي، الخير فيها متعدي. فإن كان الخير فيها متعدي فهذه لا تحتاج إلى نية. شوف، انظر، لو جلسنا المجالس هذه وفيها شر متعدي فهو أعظم عند الله جرما، والحسنة التي فيها الخير متعدي فهو أعظم عند الله أجرا. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس غرسا فأكل منه طير أو جن أو غير ذلك فإن الله جل في علاه يكتب له الأجر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، قال هذا له الأجر. قال: وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذا الجزء الأول من عناية الأوتار في الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات. ما زلنا مع عناية الأوتار وتتمة هذا الحديث العظيم، وهو قاعدة من قواعد الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا لابد أن نعلم في هذه المسألة الكلام على الإخلاص، وأن الإنسان ما أخلص لله جل في علاه إلا ورفعه الله جل في علاه درجات العلا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، وهذه من أعظم الطاعات وأصلح الصالحات وأقرب القربات، الهجرة إلى رب الأرض والسماوات. وأنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة، وأمر الله بالهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأهل الصحراء البدو أن يهاجروا إلى المدينة، فيكون لهم ما لأهل المدينة من غنائم ومن غير ذلك، فإن أبوا على ذلك فليس لهم ما لأهل المدينة من الغنائم ومن غيرها، لكن إن استنصروهم في الدين فعليهم النصر، كما قال الله جل في علاه: فإن أمنوا ولم يهاجروا، كما قال الله تعالى: فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق.
والهجرة إن كانت إخلاصا لوجه الله الكريم فهي من أعظم الطاعات، وهي مكفرة للكبائر، مكفرة للكبائر ولعظيم الخطيات. والدلالة على ذلك بأن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهم اشتووا، فقد اشتووا جو المدينة، وأحدهم ما استطاع أن يصبر حتى يعني قطع براجمه فمات، فلم يرق الدم حتى مات. فقام صاحبه يدعو الله تعالى طويلا أن يريه ماذا فعل الله به، أن يريه في منامه ماذا ما فعل الله به. فوجده على هيئة حسنة جدا، لكن ورد يده ملفوفة، فكان يخبئ يده منه. فقال له صاحبه: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بهجرتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر لي بهجرتي. وأن تعلمون قاتل النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيحين، قال: من قتل نفسه بشيء عذب به، وقال في رواية أخرى: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحس سما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها، وقال: ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ويقتل نفسه أيضا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. فإذا هذه أيضا نراها عيانا بأن هذه الحسنة الكبيرة قد غطت على هذه السيئة الكبيرة، قتل نفسه وغمرت في بحر الحسنات التي قد رزقه الله إياها بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت إخلاصا لله جل في علاه فهي مكفرات لكل الكبائر والصغائر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله هاجر إلى الله لدين الله جل في علاه. والهجرة لا تنقطع، لا يقال بأن قول سلم لا هجرة بعد الفتح أن الهجرة انقطعت، لا تنقطع الهجرة إلى يوم الدين، لا تنقطع. لكن كأنه لما قال لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من المدينة، من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأن مكة صارت دار إسلام، صارت دار إسلام. لكن اليوم الناس هذا الهجرة واجبة، بل العلماء يقولون الهجرة من البلد التي شاع وذاع فيها البدعة إلى بلد فيها السنة واجبة، الهجرة من البلد التي شاع وذاع فيها البدعة إلى بلد شاع وذاع فيها السنة واجبة، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. قال: أو من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر. قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، وهذه الدنيا مذمومة، الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة. قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاخترط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال المسلم: أن الجنة لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربت ماء، ما سقى منها كافرا شربت ماء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال: مالي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح، بأبي هو وأمي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر على شاة ميتة قال: يعني كم يساوي هذا عندكم؟ قالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا ما ساوى شيئا، لأنه أسك، يعني فيه عيب، زهيد النفير فيه عيب، فكيف هو ميتة؟ قال: الدنيا عند الله يعني قال الدنيا عند الله لا تعدل ما يعدل هذه الشاة عندكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: المغبون المفتون من هاجر لدنيا. قال: ومن هاجر إلى دنيا يصيبها، إلى درهم، إلى دينار، إلى مادة، إلى زواج، إلى 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 إلى, إلى ملك، إلى وجاهة، إلى رئاسة، إلى إلى يعني إلى التكثر من أمر الدنيا، من زينة الدنيا، فإن هاجر إلى ذلك فهذا الذي أخذ حلوة الدنيا فلابد أن يرى مر الآخرة. فحلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة، وهما ضرتان لا تجتمعان بحال من الأحوال، قد ترمى تحت قدم الرجل الذي باعها لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينين وشتت عليه شمله ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل أغناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. في الإسرائيليات
يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودة، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقد الوحوش في البرية، ثم لا ترد ثم لا تأخذ إلا ما قسم لك. وهنا يقول أو امرأة ينكحها، وهنا عطف الخاص على العام، لأن المرأة من الدنيا. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهي من متاع الدنيا، فذكرها بعد الدنيا من باب ذكر الخاص بعد العام، وذكر الخاص بعد العام للتأكيد، ذكر الخاص بعد العام للتأكيد، فهذه مسألة من الأهمية بمكان. وطبعا كانوا يقولون أنه من هاجر إلى امرأة ينكحها، قالوا سبب نزول الحديث لمهاجر أم قيس في هذا الباب. وتأوله العلماء بعض التأويلات التي لسنا بصدد الكلام عليها، نحن نتكلم على مسائل الفقه الآن، لكن نقول بأنه من سافر وهاجر من أجل دنيا فإنه يكون قد تدنى ولا يعلو بحال من الأحوال ولا ينجو، لأن من آثر الحياة الدنيا على الآخرة لا يمكن أن ينجو بالآخرة، عمر الدنيا وخرب الآخرة، فكيف يذهب إلى ما خرب ويترك ما عمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يأتي بأنعم أهل الأرض ثم يغمسه غمسة في نار جهنم من أهل النار، فيقول له: أرأيت نعيما قط؟ أمر بك نعيم قط؟ يقول: والله ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط. ويأتي بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيغمسه بغمسة من الجنة، فيقول: أمر بك بؤس قط؟ أرأيت بؤسا قط؟ فيقول: ما مر بي بؤس قط ولا رأيت بؤسا قط. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنان. الفوائد المستنبطة من الأحاديث الماضية: فضل الطيب، الطيب يستعمل الطيب ولا تراه ينفر منه إلا من لم يوفق، ولذلك من السنة عدم رد الطيب. الأصل المساواة بين الرجل والمرأة في الأحكام، وهنا جاء التفريق، لا يكون التفريق بين الرجل والمرأة إلا بالقرينة، وقد جاءت القرينة في استعمال الطيب. الأصل النساء شقائق الرجال في الأحكام، وجاء الشرع ففرق بينهما في طيب الرجل الذي تظهر رائحته ولا يظهر لونه، وطيب المرأة يظهر لونها ولا يظهر الرائحة ولا تظهر الرائحة لها. سنة الفطرة حلق العانة ونطف الإبط كما بينا ذلك. تعويل الأمر على النية: الزهد في الدنيا واجب، أعظم فتن الدنيا النساء، اللهم احفظنا جميعا. طيب ستة: الهجرة هجرتان، هجرة أبدان وهجرة قلوب، وأعظمها عند الله هجرة القلوب.